هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا ابن الغطارفة الأمجاد من ضربوا على جباه العلا دون الورى قببا، ومن هم الآية الكبرى وعندهم علم الكتاب وما في اللوح قد كتبا.
مصادر الفيض صفاهم إلههم لما اصطفاهم لإيجاد الورى سببا. حتى ما نجرع من أعدائكم غصصا، حاشاك تغمض طرفا والعلا ذهبا.
عجل إلينا وزل عنا بطلعتك الغراء هموما علتنا واكشف الكربا. تبدد الدين فانهض موقظا عجلا، عصما تحك به الأسلاك والشهبا.
ألست من قد تجلى فيه خالقه لخلقه وبه عنهم قد احتجبا، ومن عليه روح الأكوان دائرة حيث اجتباه لها رب العلا قطبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد وآله القادة الهداة، لا سيما خاتمهم الناطق بالحكمة والصدق إمام زماننا المهدي المنتظر أرواحنا فداه.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة 16 بعد 400 من حلقات هذا البرنامج كان مطلعها أبيات في خطاب مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للشاعر الولائي عبد الحسين شكر رضوان الله تعالى عليه.
أما الفقرة الختامية لهذه الحلقة فهي أعزائنا إحدى الروايات المعبرة من روايات الفائزين بألطاف الإمام عليه السلام، تعرفنا بأهمية الالتزام بالعهد، وقبلها تستمعون إلى إجابة ضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن زوال دولة إسرائيل، هل يكون قبل ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أم بعده؟
أما الآن فننقلكم إلى حديث عن بعض دلالات لقب الناطق بالحكمة والصدق من ألقاب مولانا المهدي أرواحنا فداه، وقفة مع هذا اللقب المبارك ضمن فقرة ألقاب الشمس.
الناطق بالحكمة والصدق هو أعزائنا المستمعين اللقب 25 من ألقاب مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حسب الترتيب الوارد في زيارة آل ياسين المباركة. وقد نقلنا في الحلقة السابقة حديثا عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام يبين بعض دلالات هذا اللقب المبارك، وننقل ها هنا بعضا آخر من الأحاديث الشريفة المبينة لها.
روي في عدد من المصادر المعتبرة مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: العلم 27 حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين. فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم عليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا.
كما روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال ضمن حديث عن عصر ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف: وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله.
مستمعينا الأفاضل، واضح من هذين الحديثين ونظائرهما المروية في المصادر المعتبرة أن ما يقوم به مولانا المهدي في عصر ظهوره عجل الله فرجه الشريف هو النطق بالحكمة، بمعنى نشر الحكمة الإلهية والمعارف الحقة التي لا تسمح أوضاع ما قبل ظهوره ببثها بين الناس لعدم توفر شروطها، إما لعدم القدرة على استيعابها أو لاحتمالات سوء فهمها نتيجة لما يبثه أعداء الحكمة من ضلالات تضبب عليها.
وبزوال هذه الأوضاع في عصر دولة أهل البيت عليهم السلام تتوفر الأوضاع المناسبة لبث هذه الحكمة، فينطق بها عليه السلام ويوصلها إلى العالمين ويصدقها القرآن الكريم، كما لاحظنا في حديث الإمام الباقر عليه السلام الذي نقلناه في الحلقة السابقة، بمعنى أن الناس سيجدون أن المعارف والحكمة الإلهية التي ينطق بها عليه السلام مبثوثة في كتاب الله عز وجل. ولذلك نلاحظ في الأحاديث الشريفة أنها تخبر عن قيام الإمام المهدي بعد ظهوره بترويج ثقافة تعليم القرآن كما أنزل وعلى أوسع نطاق.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج شمس خلف السحاب. أما الآن الميكروفون ننقله لزميلنا ليعرض على ضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي بعض أسئلتكم بشأن موضوع البرنامج، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أحباءنا ورحمة منه وبركات. شكرا لكم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. معنا الآن على خط الهاتف سماحة السيد محمد الشوكي. سلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، من الأسئلة التي وردت للبرنامج من الأخ مثنى الأزهر، يسأل عن زوال دولة إسرائيل، هل يكون على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أم يكون قبل ظهوره عجل الله تعالى فرجه؟ تفضلوا سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الواقع هو من ناحية أساسية ومن ناحية مبدئية، حتى ولو غضضنا النظر عن الروايات والأخبار، فإن دولة إسرائيل الغاصبة الجائرة هي زائلة وإلى زوال، لأنه الظلم لا يدوم، الجور لا يدوم، والاغتصاب لا يدوم، وسنة الحياة وسنة الله في خلقه أيضا هو أن الحق لا بد أن يعود لأهله ولو طال المدى ولو طال الزمان. ولكن إذا ما رجعنا للنصوص الشريفة سواء في ذلك النصوص القرآنية أو النصوص الروائية، نجد أن هذه النصوص المباركة تؤكد تأكيدا لا مجال ولا مرية فيه بأن دولة اليهود واستكبار اليهود وعلو اليهود هو إلى زوال واضمحلال إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما صرحت الآية في سورة الإسراء بذلك تصريحا واضحا، وأنه في المرة الأخيرة وفي الكرة الأخيرة الله عز وجل سيبعث على اليهود رجالا يسوؤون وجوههم ويدخلون المسجد ويتبرون ما علوا تتبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ويدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا هناك وعد إلهي في القرآن الكريم يعضده وعد إلهي في الروايات الشريفة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت بزوال دولة إسرائيل. لكن كيف يتم ذلك الزوال؟ وهل أنه يقع في مقطع زمني واحد في زمان الإمام المهدي سلام الله عليه، أم أن القضية تكون عبر مراحل متعددة؟ عند مراجعتنا للروايات الشريفة نجد أن بعض الأخبار تؤكد كما ورد عن الصادق سلام الله عليه أن قوما يخرجون قبل قيام القائم عليه السلام ولا يتركون وترا لآل محمد ولا ثأرا إلا وأخذوا به، وهم يدخلون المسجد أو يسوؤون وجوه القوم ويضربون إسرائيل ضربات موجعة. هناك أخبار تقول بأن نهاية اليهود على يدي الإمام المهدي سلام الله عليه. بالنتيجة إذا أردنا أن نخرج بمحصلة نهائية لهذه الأحاديث يمكن القول بأن القضية تتم عبر مراحل، فإساءة الوجوه سوف تكون ربما قبل قيام القائم، يعني يبعث الله تبارك وتعالى رجالا مؤمنين يسيئون وجوه اليهود، يعني يحطمون كبرياءهم عظمتهم غطرستهم المزيفة والمزعومة. إسرائيل التي ربما تعلو علوا كبيرا كما ورد في القرآن الكريم وتدعي لنفسها الغطرسة وأنها لا تقهر ولا تهزم، ربما يبعث الله عز وجل قبل قيام القائم أناسا يسيئون وجوههم، بمعنى يحطمون كرامتهم وغطرستهم وعلوهم المزعوم في أعين العالم. ومن ثم نهاية اليهود إزالة دولة بني إسرائيل اجتثاثهم من على وجه الأرض وتتبير علوهم تتبيرا، هذا سيكون قطعا على يدي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فاللحظة الحاسمة النهاية المحتومة ما من شك أنها على يديه الكريمتين سلام الله عليه.
سماحة السيد محمد الشوكي شكرا جزيلا.
شكرا لكم
أحبائنا، شكرا لكم على طيب المتابعة. هنالك فقرات أخرى تتابعونها مشكورين.
يا من بولائك نفتخر وضنوع جمالك ننتظر، يا من بولائك نفتخر وضنوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر، وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر، فالرب قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر، فالرب قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر.
نتابع أحبائنا تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب بنقل رواية موثقة اخترنا لها هذا العنوان: من شروط الفوز بالألطاف المهدوية.
والأخوات، روية في كتاب القصص وخواطر على الصفحة 617 عن آية الله العظمى السيد محمد الحجة وهو رضوان الله عليه من كبار مراجع قم قبل آية الله العظمى السيد البروجردي قدس سره، أنه حدث بعض العلماء الأجلاء بالحادثة التالية التي حصلت له في بدايات دخوله سلك الدراسة الحوزوية في قم. قال رضوان الله عليه:
مرت علينا أيام الدراسة ضائقة مالية شديدة، لم أكن معها أجد ما يكفيني وعيالي من الطعام. وذات يوم قالت لي زوجتي وأنا أتهيأ للخروج إلى المسجد لحضور الدرس: يا سيد محمد، ليس لدينا اليوم أي شيء من الطعام، لقد نفذ ما لدينا بالكامل. طأطأت رأسي خجلا وذهبت إلى الدرس، ولما رجعت إلى الدار اشتد ألمي لما شاهدت حال زوجتي وأطفالي. فدخلت غرفتي وصليت ركعتين متوسلا إلى الله عز وجل بمولاي الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وخاطبته بعد الصلاة قائلا: يا سيدي، ألسنا طلاب مدرستك وجنود نهضتك؟ هذه هي نيتنا من طلب العلم، فإن كنا صادقين فأعنا على لقمة العيش لكي نستطيع مواصلة السير في طريقك.
ويتابع آية الله الحجة نقل ما جرى واستجابة الله عز وجل لتضرعه وتوسله بإمام زمانه، فقال رحمه الله: لم تمر إلا ساعة وإذا بباب دارنا تطرق، فلما فتحت الباب سلم علي طارق لم أره من قبل، وسلمني ظرفا وقال لي مبادرا: آتيك بمشيئة الله كل شهر بمثل هذا الظرف، ولكن عليك ألا تخبر أحدا بالأمر، سلمك الله وفي أمان الله.
غادر الرجل بسرعة ولم أستطع أن أكلمه، فدخلت الدار وفتحت الظرف أمام زوجتي، وكان فيه من المال ما يكفي لنفقة العوائل المرفهة في شمال طهران، فصرنا نشتري منه جميع حوائجنا المنزلية ويفيض، والتزمت بما طلبه مني فلم أخبر أحدا بهذا الأمر الغريب، وقد وفى هو أيضا بوعده، فكان يأتيني بظرف كل شهر. وفي المرة الثالثة سألته عن اسمه وعنوانه، فأخبرني دون تردد وعرفني بعنوان محل عمله في سوق طهران.
ولكن حدث فيما بعد أيها الإخوة والأخوات ما سبب انقطاع هذه النعمة الكريمة. يقول آية الله السيد الحجة رضوان الله عليه في تتمة كلامه: ذات يوم كنت جالسا مع شقيق زوجتي آية الله الشيخ مرتضى نجلي مؤسس حوزة قم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، ف فبهت له بالسر. ثم مرت الأيام حتى حل موعد مجيء الرجل، لكنه لم يأتي، ومر شهر ولم أره، ونفد جميع ما عندنا من مال، وعادت الضائقة المالية تعصيرنا. ثم تذكرت أنه أعطاني عنوانه، فقلت في نفسي لماذا لا أذهب إليه وأسأله عن سر الانقطاع.
عندما دخلت على الرجل في محل عمله في سوق طهران، كان عنده عدد من العاملين والمشترين، فصبرت حتى انفضوا جميعا، وعندها دنوت منه وسألته عن حاله، وكنت أود أن يفاتحني هو بالموضوع، لكنه لم يفعل، وكأنه لا سابقة له معي، فاضطررت إلى مفاتحته على خجل وسألته عن سر الانقطاع، فأطرق برأسه إلى الأرض ثم نظر إلي بأسف وقال كلمة لم يكلمني بغيرها، قال: إن الذي أمرني أن أعطيك هو الذي أمرني بالتوقف.
ويختم آيات الله السيد محمد الحجة رضوان الله عليه نقل قصته بلهجة مفعمة بالألم قائلا: هنا عرفت كم قد خسرت من لطف مولاي الإمام وكرمه عندما خالفت الشرط بأن لا أبوح لأحد بالسر حتى لو كان رجلا مثل آية الله الشيخ مرتضى الحائري. وكان الشيخ الحائري مستمعين الأكارم من أتقياء العلماء المعروفين بالزهد والوثاقة والأمانة، وكان محل ثقة واحترام العلماء، ومنهم الإمام الخميني رضوان الله عليه، وإلى نهاية حياته الشريفة، فكيف لو كان البوح بالسر لغيره؟
على أي حال، تشتمل هذه الحادثة مستمعين الأفاضل على عدة عبر ودروس مهمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نعيها ونعمل وفقها لكي نحظى برضا مولانا وإمام زماننا وفيه رضا الله عز وجل.
ختاما نستودعكم الله عز وجل بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.